أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في طي الكلام يأتي الجواب عن هذا السؤال. ما زال البحث في جواز التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات أن الواجب المستفاد من الدليل المشتمل على الصيغة هو واجب توصلي، وذكرت بأن عبارة الماتن رحمة الله عليه مجملة فهم منها الشراح عدة وجوه، أو لها قابلية الانطباق على وجوه متعددة، ولأهمية هذا البحث من جهة ولصعوبته من جهة أخرى لا بأس بالتأني في بيانه. وقدمت مقدمتين لهما أثر في بيان وجه الاستحالة. كانت المقدمة الأولى ترجع إلى التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات، وكانت المقدمة الثانية ترجع إلى أن التقسيمات التي تعرض على الفعل منها ما هو أولي، وجد أمر وحكم أم لم يوجد، ومنها ما هو ثانوي، إنما يعرض التقسيم على تقدير تعلق الأمر بهذا الفعل، وأوضحنا ذلك بالأمثلة. قبل الشروع في بيان وجه الاستحالة لابد من الإجابة عن السؤال التالي، وهو أن البحث في التعبد والتوصل يرجع إلى أن قصد الامتثال هل أخذ في متعلق الأمر شرطا أو شطرا أم لم يؤخذ. فالكلام في أخذه وعدم أخذه في متعلق الأمر، والمتعلق هو مفاد الصيغة، هو مفاد المادة. فعندما يقال صلي، مفاد هيئة افعل وصلي مثلا هو الوجوب، والمتعلق هو مفاد المادة أي الصلاة. ولا ربط له بالصيغة، وعليه فلماذا جعل بحث التوصل والتعبد من مباحث ماذا؟ من مباحث صيغة الأمر. كان ينبغي أن يجعل من مباحث المادة، الجواب عن هذا السؤال أولا حصل خلط بين مادة الأمر وبين المادة التي تعرض عليها الهيئة، الذي يقابل الصيغة هو مادة الأمر، تعرفون الآن الفصل الأول في الأوامر كان عن ماذا؟ عن مادة الأمر بمباحثه. الفصل الثاني بمباحثه عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن صيغة الأمر. المادة التي تقابل الصيغة هي مادة الأمر، والمادة التي يبحث عن أخذ قصد الامتثال فيها شطرا أو شرطا أو عدم أخذه ليس هو مادة الأمر، وإنما هو المادة التي تعرض عليها الهيئة، فإن الهيئة من المعاني العرضية معنى حرفي لا بد أن يقوم فيه ماذا؟ في مادة. فمجموع الهيئة مع مادتها يسمى بالصيغة، واضح الفرق؟ فهذا البحث إنما كان من مباحث الصيغة لأنه لا ربط له بمادة الأمر بما هي مادة الأمر. ثانيا أن الكلام كما عرفنا في أول البحث في صحة التمسك بالإطلاق وعدم صحته، فيرجع البحث إلى أن إطلاق الصيغة هل يقتضي التعبدية، بمعنى أن الوجوب العارض على الصلاة هل عرض على ذات الصلاة أم عرض عليها مع قصده الامتثال شطرا أو شرطا، فيرجع هذا أيضا إلى مبحث الصيغة. فإذا على كل تقدير بحث التعبدي والتوصلي من مباحث ماذا؟ الصيغة. والبحث فيه بحث لفظي، لأن البحث عن الإطلاق وعدمه من مباحث ماذا؟ الألفاظ. غاية الأمر مدرك التمسك بالإطلاق ثبوتا وعدما يعتمد على مقدمات عقلية، لأن البحث هو بحث عقلي، مبادئه عقلية، أما هو بحث ماذا؟ لفظي. لن نبحث عن يجوز التمسك بالإطلاق أو لا يجوز، مثل بحثنا عن إطلاق أعتق رقبة. غاية الأمر لتنقيح الجواز وعدمه نحتاج إلى مبادئ عقلية ترتبط بالاستحالة وعدم الاستحالة. واضح صار الفكرة؟ مقدمة أخرى لابد أن نلتفت إليها، أن التعبدية التي ترجع إلى أخذ قصد في متعلق الأمر شرطا أو شطرا بحيث بدونه لا يتحقق الغرض، هذا المأخوذ في متعلق الأمر شرطا أو شطرا يتصور على أنحاء، محل النزاع ليس في تمام هذه الأنحاء، فالنزاع في التعبدية بمعنى أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر. أما إذا فسرنا التعبدية بما نسب إلى صاحب الجواهر وهو أن التعبدي ما يؤتى به بقصد محبوبية المولى لا بقصد الأمر، فغير الأمر من أنحاء المقصودات ليس داخلا في محل النزاع. أن آتي بالصلاة وهكذا أقول أصلي الظهر مثلا لمحبوبيتها، أو أصلي الظهر
لأنه أهل العبادة.
نعم،
لأنه أهل للعبادة،
لأن الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة. هذه الأنحاء من القصد خارجة عن محل النزاع لأنها ليست من التقسيمات ماذا؟ الثانوية. وذكرت أن الداخل في محل النزاع هو ما كان من التقسيمات الثانوية. إذا اتضح ذلك فقد ذكرت سابقا أننا نريد أن نبين وجهين من وجوه الاستحالة. بعض المتأخرين أوصل وجوه الاستحالة إلى 8 وجوه، نكتفي بذكر وجهين لارتباطهما بعبارة المتن. أحد الوجهين يمثل الاستحالة في مقام التشريع، والآخر يمثل الاستحالة في مقام الامتثال. صدر عبارة الكتاب ظاهرة في الاستحالة في مقام التشريع،
ذيل عبارة الكتاب ظاهرة في الاستحالة في مقام الامتثال، ولذا صار واحد كل واحد يذكر مؤيد لأحد الوجهين. ففي البداية أذكر الوجهين، بعد ذلك أربطهما بالعبارة. الآن مع قطع النظر، يعني بحثنا الآن مع قطع النظر عن عبارة الكتاب، يمكن أن يذكر وجهان. الوجه الأول كما ذكرت مرجعه إلى الدور أو الخلف. لو أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر لزم الدور أو الخلف. بيان الملازمة يتوقف على بيان مقدمتين، الأولى أن كل أمر يتوقف على موضوعه وعلى تمام القيود التي تؤخذ في الموضوع. المقدمة الأولى، كل أمر يتوقف على موضوعه وعلى تمام القيود التي تؤخذ في الموضوع. ومدرك هذه المقدمة هو أن الأمر والحكم عارض على الموضوع وقيوده، وكل عارض متوقف على ماذا؟ على معروضه، ولذا كان المعروض متقدما رتبة على العارض. واضح الكلام؟ ثبتت المقدمة الأولى أن الأمر والحكم والوجوب ما شئت فعبر يتوقف على موضوعه وعلى تمام القيود التي تؤخذ في الموضوع. فبهذه المقدمة نطبقها على ما نحن فيه. لو أن المولى أمر بالصلاة المقيدة بقصد الأمر، فهذا يعني أن الأمر عرض على ماذا؟ على صلاة بقصد الأمر. وثبت في المقدمة الأولى ماذا؟ أن الأمر يتوقف على ما يعرض عليه بتمام شروطه وقيوده. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن قصد الأمر الذي بحسب الفرض أين أخذ؟ بناء على التعبد أخذ في متعلق الأمر. الوجوب على ماذا عرض؟ الأمر على ماذا عرض؟ على الصلاة بقصد أمرها. قصد الأمر أخذ بحسب الفرض في متعلق الأمر. وقد عرفنا سابقا أن تقسيم الصلاة إلى صلاة قصد أمرها وصلاة لم يقصد أمرها من أي تقسيم؟ من التقسيمات
ثانوية، وعرفت أن التقسيمات الثانوية تتوقف على وجود ماذا؟
أمر.
تقسيم الصلاة إلى صلاة معلومة الوجوب ومجهولة الوجوب فرع الوجوب، تقسيم الصلاة إلى صلاة قصد أمرها وصلاة لم يقصد أمرها فرع وجود أمر، وعليه فقصد الأمر يتوقف على ماذا؟ على وجود أمر. إذا ضممنا هاتين المقدمتين إلى بعضهما تكون النتيجة ماذا؟ أن الأمر يتوقف على الصلاة وعلى كل ما يؤخذ في الصلاة. من جملة ما أخذ في الصلاة ماذا؟
قصد الأمر.
فأحد القيود والأجزاء المأخوذة في المتعلق هي الأمر، هي قصد الأمر. فالأمر بالصلاة يتوقف على قصد الأمر. طيب في المقدمة الثانية قصد الأمر على ماذا يتوقف؟ على وجود أمر، على الأمر. فالأمر توقف على الأمر، وهذا دور. أو نبينه ببيان الخلف، الأمر باعتبار أنه يتوقف على قصد الأمر هو متأخر، وقصد الأمر باعتبار أنه يتوقف على الأمر فالأمر صار متقدما، ما فرض متأخرا صار متقدما، وهذا ماذا؟ خلف. فيمكن أن نبينها على أساس الدور، ويمكن أن نبينها على أساس ماذا؟ الخلف.
من ناحية فنية
ماذا؟
يوجد قيمة لهذا التفريق في البيان بين الجديد؟
لا لا لا، لأنه في الحقيقة هو روح الدور الذي كان به مستحيلا هو اجتماع النقيضين، اتفقنا؟ يعني شيء متأخر صار متقدما، التفتنا. فيرجعان إلى حقيقة واحد. هذا هو بيان المحظور في مقام التشريع. لو أن المولى في مقام التشريع أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر ماذا يلزم؟ الدور أو الخلف. فينتج ذلك أنه في مقام التشريع لا يمكن تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر، وثبت في المقدمات التي ذكرناها يوم أمس أنه إذا لا يمكن التقييد ماذا؟ لا يمكن إطلاق، لكون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدل. ففي كل مورد لا يمكن التقييد، لا يمكن إطلاق، فإذا ليس لنا أن نتمسك بإطلاق الصيغة لإثبات التوصلية، لأن المتكلم ربما يريد أن يقيد لكن التقييد غير ممكن. واضح؟ نظير المثال الذي ذكرناه لتقريب الفكرة، أن واحد هدد بأنك إذا ذكرت هذا القيد سوف تقتل، ربما هو يريد التقييد لكن لم يقيد للتهديد. كذلك فيما نحن فيه يوجد استحالة، طبعا هذه الاستحالة
لا تؤدي إلى ضيق في قدرة القادر، وإنما إلى ضيق في المقدور. فلا يلزم منه محظور اعتقادي. واضح الكلام؟ هذا هو بيان وصياغة الإشكال الأولى، أي المحظور في مقام ماذا؟ التشريع. واضح صار البحث؟ أما الصياغة الثانية، المحظور في مقام ماذا؟ الامتثال. فيرجع المحظور إلى ضيق في قدرة المكلف. عندما نطرح قدرة المكلف، وين نطرحها؟ في مقام التشريع أو في مقام الامتثال؟ في مقام الامتثال. توضيح ذلك ثبت في محله أن التكليف بغير المقدور ماذا؟ قبيح ومستحيل على على من؟ على الحكيم، مش هكذا؟ ثبت في محله إذن التكليف بغير المقدور قبيح ومستحيل على الحكيم. فهذه كبرى ثابتة ومسلمة. كل أمر يدعو ويحرك نحو أي شيء؟ نحو متعلقي. عندما أقول لك صلي، هذا الأمر يدعوك ويحركك نحو أي شيء؟ نحو الصيام؟ لا، نحو متعلقي، نحو الصلاة. وهذه مقدمة إذن واضح، أن كل أمر يدعو ويحرك نحو متعلقي. واضح هذه المقدمة؟ إذا أخذنا في متعلق الأمر بناء على التعبدية قصد الأمر، لا تنسى محل النزاع في التعبدية في قصد الأمر، لا في المحبوبية أو كونه أهلا للعبادة كما بينت في بداية البحث. واضح الكلام؟ فإذا أخذنا قصد الأمر في المتعلق، تعال طبق، الأمر يدعو إلى ماذا؟ إلى ما تعلق به. ما تعلق به فيما نحن فيه بحسب الفرض ليس هو ذات الصلاة، بل الصلاة التي يقصد أمرها، أليس كذلك؟ فهذا يعني أن الأمر يدعو إلى الصلاة مع جميع ما أخذ فيها من أجزاء و شرائط. ففي قولنا صلي قاصدا للأمر، هذا الأمر، هذه الصيغة تدعو إلى التكبير، إلى القراءة، إلى الطهارة، الأجزاء والشرائط، وتدعو إلى ماذا؟ من جملة ما تدعو إليه ماذا؟ قصد الأمر، لأنه فرضنا أن قصد الأمر أخذ في المتعلق. والمفروض أن القصد يعرض على أي شيء؟ على الأمر. فيصبح الأمر داعيا لداعوية نفسه. قبل الأمر لا يوجد دعوية. قبل الأمر، لأن الدعوية بماذا تحصل؟ بحسب الفرض، تحصل بالأمر. قبل الأمر لا يوجد دعوية. فإذا كان الأمر يعرض على مركب أخذ فيه الأمر، فإذن هو يدعو إلى دعوية نفسه. فقبل الأمر إذا لا يوجد دعوية، فكيف عرض الأمر على الصلاة التي أخذ فيها الأمر؟ فإن الأمر معناه الدعوية، وهذه الدعوية لا تكون قبل الأمر، وبالتالي لو لم تكن ذات الصلاة متعلقة للأمر لا يمكن للمكلف أن يمتثل الصلاة بقصد أمرها. لما عرفت من أنه قبل الأمر لا يوجد دعوية، فلا يصح إتيان الصلاة بقصد أمرها إلا إذا كان الأمر فقط تعلق بأي شيء؟ بالصلاة. إذا تعلق الأمر بالصلاة هناك دعوية للصلاة، ولا يلزم منها محظور، لا تقدم ولا تأخر، فيصح للعبد أن يمتثل. أما إذا أخذ في الصلاة قصد الأمر المتوقف على الأمر، فليس للعبد حينئذ قدرة على الامتثال، لأنه قبل الأمر لا دعوية للأمر كي يعرض الأمر ويدعو إلى دعوية نفسه. فهذا معنى أن الإشكال يرجع إلى مقام الامتثال ومقام إطاعة العبد. هذا أو هذه هي الصياغة الثانية لأي شيء؟ لمحظور أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر. الذين علقوا على الكتاب اختلفوا، هل مقصود الماتن الصياغة الأولى أم الصياغة الثانية؟ من ذهب إلى أن المقصود هو الصياغة الأولى تمسك بصدر العبارة، من ذهب إلى أن المقصود هو الصياغة الثانية تمسك بذيل العبارة. ويرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى إشكال على الماتن مفاده أنه في عبارتك يوجد تهافت. إذا نظرنا إلى صدرها نجد أن المحظور في أي مقام؟ في مقام التشريع. وإذا نظرنا إلى ذيلها نجد أن المحظور في مقام الامتثال. فيوجد تهافت بين الصدر والذيل. لكن هذا منشأه عدم التأمل في مرام الماتن. طبعا لما شرحته مبني على ما فهموه، اتفقنا؟ تعال نطبق العبارة بعد ذلك نذكر الشرح الذي نعتقد به. وإن صرنا في القراءة من البداية، ها؟ المبحث الخامس، أن إطلاق الصيغة، شوف جعل هذا البحث من مباحث ماذا؟ مباحث الصيغة لا من مباحث مادة الأمر. صحيح أن قصد الأمر أين يؤخذ؟ في المتعلق، والمتعلق مفاد المادة، لكن مفاد مادة الصيغة لا مفاد مادة الأمر، لا يحصل عندنا خلط. صلي، الصيغة مركبة من هيئة افعل ومن مادة الصلاة لا من مادة الأمر، واضح الكلام؟ تجعلها من مباحث الصيغة بهذا الاعتبار. المبحث الخامس، أن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا؟ فإذا كان توصليا يترتب على ذلك ماذا؟ فيجزي إتيانه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ ولو كلمة ولو، وإن بعد كلمة مطلق نسميها وصلية، وهذه إن الوصلية ولو الوصلية في العادة للإشارة إلى الفرد الخفي. يعني تقول أكرم العلماء وإن كانوا عدول، والله وإن كانوا فصاقا، وإن كانوا فصاقا، لأن العدول ليس خفيا، هو القدر المتيقن الذي إكرامه خفي أن يكون فاسقا، فدائما هي إشارة إلى الفرد الخفي. هنا عندنا فردان، امتثال هذا الأمر بدون قصد القربة، وامتثاله مع قصد القربة. القدر المتيقن أن الامتثال يتحقق مع قصد القربة، لأن الشيء التوصلي لو قصدت به القربة هل يكون باطلا؟ لا. أما لو كان تعبديا ولم تقصد القربة ماذا يكون؟ يكون باطل. فالفرض الخفي أن تأتي بالفعل من دون قصد القربة، ولو لذا قال ولو بدون قصد القربة. إذن إطلاق الصيغة هل يقتضي ذلك أو لا؟ فلا بد من الرجوع. إذا لا يقتضي الإطلاق فسقط الأصل اللفظي، فإلى أين تصل النوبة؟ إلى الأصل العملي. لذا يقول فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل، مقصود من الأصل الأصل العملي. لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات، أحدها الوجوب التوصلي، هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب، مجرد إتيان الفعل خارجا حصل الغرض. مثلا إذا كان غرض المولى من الأمر بإتيان الماء هو الشرب، فالشرب يحصل بإتيان الماء، يصبح عندك استعداد للشرب، ولا يتوقف الشرب على أن تكون قد أتيت بالماء قربة، ويسقط بمجرد وجوده بخلاف التعبد، فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بمجرد وجود الفعل، بل لا بد في سقوطه وحصول غرضه من الإتيان به متقربا به متقربا منه تعالى. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الأولى ما هو عنوانها؟ الفرق بين التوصل والتعبد. فإذا التعبد يشترط فيه ماذا؟ قصد القربة. المقدمة الثانية، التفت، المقدمة الثانية لابد أن نلتفت إلى ما ذكرته اليوم من أن القربة المعتبرة التي وقع فيها النزاع ليس هو قصد المحبوبية، بل إنما هو قصد ماذا؟ أصلي لأجل هذا الأمر. إن التقرب المعتبر في التعبد إن كان بمعنى قصد الامتثال، هذا إن كان لابد أن يكون في مقابله شيء، أي وإن كان هذه إن كان هنا يأتي عدلها بعد صفحتين، يأتي عدلها بعد صفحتين لا تضيع، عندما يقول هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال، وأما إذا كان بمعنى الإتيان بداعي حسنه أو محبوبيته أو ملاكه أو إلى آخره، هذا بحث آخر. واضح؟ فإذن النزاع في الإمكان والاستحالة بناء على تفسير القربة بأي شيء؟ بقصد الأمر. واضح الكلام؟ إن التقرب المعتبر في التعبد إن كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره كان اسم كان إلى أين يرجع؟
التقرب.
كان التقرب مما يعتبر في الطاعة عقلا ولا يصح أخذه في المتعلق شرعا. ليش يعتبر في الطاعة عقلا؟ لأن أنت قلت التعبد ما هو الذي لا يسقط غرضه إلا بقصد الأمر، فإذا كان تعبدي فهو معتبر عقلا، ولا أنه معتبر شرعا لا يؤخذ في الدليل للاستحالة الآتية، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا. ليه؟ الآن يبدأ في بيان الاستحالة، وذلك لاستحالة أخذ، انظر إلى العبارة، لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر. إشارة إلى أي تقسيم؟ تقسيمات الثانوية. لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذلك الأمر، استحالته مطلقا، سواء أخذ على نحو الشطرية يعني جزء، أو أخذ على نحو الشرطية. هذا ظاهر في أي شيء؟ العبارة، هذه العبارة ظاهرة في إشكال الدور أو الخلف، أنه في مقام التشريع. واضح؟ هذا الشق الأول، الشطر الأول من العبارة. الشطر الثاني، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها. هذا ظاهر في وين؟ لا يكاد يمكن إتيانها، أنه يرتبط بالقدرة التي ترتبط بقدرة العبد، أي في مقام الامتثال، لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها. فإذن صدر العبارة ظاهر في أن المحظور في مقام التشريع، بين العبارة ظاهر أن المحظور في مقام الامتثال. واضح الكلام؟ هكذا شرحوا كلام الماتن. ثم الآن بعد قليل سوف يأتي توهم، إن قلت هذا التوهم يساعد أي مع أي محظور؟ يساعد المحظور الثاني. فلذا البعض أيد أن مقصود المصنف من المحظور هو المحظور الثاني بهذا التوهم الذي سوف يأتي. هذا هو ما شرحوه في عبارة المصنف، لكن باعتقادي العبارة تحتاج إلى تحقيق أدق نتعرض له إن شاء الله يوم غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.